الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الدرس الخامس: ما يستحب فعله للصائم وغيره. قال: أولا، المحافظة على دعاء كفارة المجلس. دعاء كفارة المجلس، إذا قام الإنسان من مجلس جلسه أن يقول: سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورد بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء عن غيرها من الصحابة، وفي بعض الألفاظ: سبحانك اللهم وبحمدك. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الحديث بهذا اللفظ سبحانك اللهم وبحمدك معل، والصحيح سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحديث رواه أهل السنن. هذا الدعاء يستحب للصائم وغير الصائم، أنه إذا جلس في مجلس ثم قام منه أن يدعو بهذا الدعاء، يكون كفارة لما قد يتكلم به أو يحصل منه في هذا المجلس. قال: ثانيا، الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء، وقد ثبت في السنن من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو من مواضع إجابة الدعاء، يحرص عليها المسلم أن يدعو في مثل هذا الوقت، سواء كان الدعاء في أثناء الصلاة إذا صلى السنة الراتبة التي قبل الفريضة كسنة الظهر مثلا، أو صلى تحية المسجد فيدعو في أثناء الصلاة، أو كان الدعاء مستقلا في خارج الصلاة. قال: ثالثا، الإكثار من الدعاء، يعني على سبيل العموم، الإكثار من الدعاء في سائر الأوقات، في الصلاة وفي خارج الصلاة، لأن الدعاء عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فربنا جل وعلا أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة، ثم توعد بهذا الوعيد لمن استكبر عن دعائه وعبادته وسمى الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني دعائي. وهكذا قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلم يحرص على الإكثار من الدعاء، وخاصة إذا كان صائما، لأن الصائم يستجيب الله عز وجل دعاءه، وهو أي الصيام من أسباب إجابة الدعاء. قال: رابعا، الدعاء للمسلمين، يعني يحرص إذا دعا يدعو لعامة المسلمين بالخير والرحمة والمغفرة ورفع البلاء عنهم ورفع المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: خامسا، المحافظة على إفشاء السلام. إفشاء السلام من الأمور المستحبة، وهي من أعظم أسباب إبقاء المحبة والمودة، ومن أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام بمعنى إظهاره وإعلانه، أن يسلم المسلم على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين. قال سادسا صلة الرحم ولو بالهاتف. صلة الرحم ولو بالهاتف، الرحم كل من بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة فيكون محرما لك، أو بينك وبينه رحم وصلة، فتصلهم ولو بالهاتف باتصال، تسأل عن أخبارهم وأحوالهم. قال سابعا الإكثار من الإحسان إلى الأرحام، وقطع الرحم محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قال الإكثار من الإحسان إلى الأرحام، الإحسان إليهم بالصدقة والعطاء إذا كانوا فقراء، وأنت يعني غني أو أحسن حالا وفتح الله عليك، فمن الإحسان ومن الصلة أن تصلهم بالنفقة والصدقة والهدية ونحو ذلك. ولا يكفي مجرد الزيارة، ما يكفي مجرد الزيارة وهم ينتظرون منك شيئا زائد من ذلك، فيكون من صلة الرحم أن تعطيهم مما أعطاك الله جل وعلا. قال ثامنا الإكثار من الصدقة، هذا مما يستحب للصائم وغيره، الإكثار من الصدقة لعظيم فضلها وعظيم أجرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاذ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. والله عز وجل يقول وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، تصدق بنصف تمرة تقيك من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، برهان على إيمان صاحبها وصدق إسلامه وإخلاصه. فالإكثار من الصدقة هذا مما ينتفع به المسلم، وخاصة إذا كان صائما فهو يحرص على أن يتصدق ولو بالشيء اليسير. ما يشترط في الصدقة كما ذكرنا في الدرس الماضي أن يكون بشيء كثير ولو بشيء قليل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها قد تقيك من النار، فكيف ما هو أعظم من ذلك وأكثر من ذلك. قال تاسعا الابتسامة في وجه أخيك المسلم، الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي الحديث الآخر قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجه مستبشر مبتسم، هذا من الصدقة والإحسان أن تلقى أخاك بوجه مبتسم تدخل عليه السرور والفرح، فيحرص عليه على هذا الأمر المسلم والصائم، خاصة لأن بعض الصائمين ربما إذا صام كشر وجهه وغير ملامحه وكأنه يقول إياكم أن تقتربوا، اليوم أنا صائم انتبهوا. لا، الابتسامة والبشاشة ما تنافي الصوم أبدا، بل ينبغي أن يكون الصائم على أحسن الأخلاق وأكملها، وهو يقوم بهذه العبادة العظيمة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال عاشرا: الإكثار من الإحسان إلى الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وأطعم جيرانك. وفي حديث عائشة وابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثرة الوصية بالإحسان إليه. الإحسان إلى الجار بكف الأذى عنه، لا تؤذيه بلسانك ولا بيدك ولا بأي شيء من أنواع الأذية. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يبعد شره عن جاره، هذا ناقص الإيمان. وهكذا أيضا الإحسان إليه بالعطاء والهدية والصدقة بما يتيسر، هذا أيضا من الإحسان. قال الحادي عشر: الإكثار من الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والأيتام. والله عز وجل يقول في مدح لأهل الإيمان من أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا أيضا أوصى الله جل وعلا باليتامى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالإحسان إلى الضعفاء والمساكين والأيتام أمر مطلوب، ويعظم الأجر إذا كان في حال الصيام أو في رمضان، لشرف الزمان وشرف الشهر، فيعظم فيه الأجر. قال الثاني عشر: المحافظة على الكلام الطيب. المحافظة على الكلام الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، تكلم أخاك المسلم بكلمة طيبة بمنزلة الصدقة، تصدق بذلك. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. قال: المحافظة على الكلام الطيب، ويبتعد المسلم من الكلام الخبيث، ولا يكون فاحش القول. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، حديث المسعود رضي الله عنه في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فالمؤمن يحرص أن يكون كلامه طيب، ويبتعد عن الكلام الفاحش والبذيء والكلام الذي فيه السفه ومخالفة للشرع أو مخالفة للمروءة. قال ثالث عشر: الإكثار من الذكر. يستحب للصائم وغيره أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، والله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حث في أحاديث كثيرة على ذكر الله جل وعلا، وقال في حديث أبي هريرة: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأحاديث كثيرة في فضل الذكر، فالمسلم يحرص على الإكثار من ذكر الله، وأن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله بكثرة الذكر. حيث عبد الله بن بسر قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به، ولا تكثر علي فأنسى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني تكثر من ذكر الله حتى يصير الذكر رطبا على لسانك، سهل أن تذكر الله عز وجل بسبب الاعتياد وكثرة الذكر. انظروا مثلا، تجدون بعض الغافلين هدانا الله وإياهم الذين في غفلة عن ذكر الله، ممن يلهو بسماع الغناء والتلذذ به، ربما يمشي أو يعمل هو يغني بكل سهولة من غير ربما تكلف، وهو يدندن. ما هو السبب؟ التعود، عود نفسه على ذلك، عود نفسه على سماع الغناء، فيجري الغناء على لسانه، يجري الغناء على لسانه، ويزين له الشيطان ماذا؟ صوته الذي هو الغناء. وهكذا المسلم إذا عود نفسه على ذكر الله، دائما يشغل لسانه بذكر الله، بالتسبيح، بالتكبير، بالتحميد، بالتهليل، فإنه يجري الذكر على لسانه رطبا. فالإكثار من ذكر الله أمر مطلوب يحرص عليه المسلم حتى يحذر من الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. قال الرابع عشر: الإكثار من التوبة والاستغفار مئات المرات. الإكثار من التوبة والاستغفار مئات المرات، لأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة، يستغفر الله جل وعلا في اليوم 100 مرة. إذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أولى أن نكثر من الاستغفار. وهذا بالحقيقة نحن في غفلة عن الاستغفار والاكثار منه، فينبغي أن نحرص على أن نكثر من الاستغفار. إذا جلست مجلسا تكثر من الاستغفار: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، تجعل الاستغفار دائما على لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن بسر: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى قيل شجرة في الجنة، قيل شجرة في الجنة، وقيل هو جزاء وثواب يناله المسلم في الجنة إذا وجد في صحيفته، أي صحيفة أعماله، استغفارا كثيرا، لأن الاستغفار يحبط السيئات والذنوب. فالمسلم يحرص على الإكثار من التوبة والاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه، ونحو ذلك من أدعية الاستغفار والتوبة، تكثر منها. عسى الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.